قصص الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا لقاء خاص يتعلق بهذا الشهر الكريم وأعماله، شهر رمضان، لقاء خاص يتعلق بأحكام الصيام وشيء من أحكام القيام وشيء كذلك من أحكام الزكوات وتلاوة القرآن. فأقول مستعينا بالله، أبدأ بالآيات التي وردت في الصيام من سورة البقرة مع بيان أحكامها، مستعينا بالله عز وجل. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا وقفات. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للبالغين، الخطاب للبالغين العقلاء، أما الصبيان فليس بواجب عليهم الصيام، ولكن يستحب لنا أن ندربهم على الصيام، ذلك لقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، أي من الصوف، تعني كي ينشغل بها حتى يؤذن للمغرب. وقد ورد أن عمر قال لرجل سكران نشوان: ويلك وصبياننا صيام، يعني أنت تذكر وصبياننا صيام. فيستحب تدريب الصبيان والبنات الذين يطيقون الصيام وإن كانوا دون سن البلوغ. ولقد أحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فيستحب لنا تدريب الأبناء والبنات وإن كانوا دون البلوغ على الصيام في رمضان. هذا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا موجه للمسلمين البالغين العقلاء، للمسلمين البالغين العقلاء، الأحرار والعبيد على السواء، فكل مخاطب بالصيام. لكن بلا شك أن المرأة الحائض لا تصوم زمن حيضتها، وهذا بالإجماع، المرأة الحائض لا تصوم زمن حيضتها. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، تعني إذا كانت حائضا فأفطرت فإنها تعيد الصيام بعد ذلك في أيام طهرها، أما الصلاة فلا تعاد. هذا. وهل يجوز للمرأة أن تتناول دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من الصيام؟ ومن ثم هل يجوز لها أن تتناول دواء لقطع الحيضة حتى تعتمر؟ فأجاب عدد من أهل العلم بالجواز، إذا كان الدواء يقطع الحيضة تماما ولا يضر بصحة المرأة. فعلى ذلك فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، استثنيت منه المرأة الحائض زمن حيضتها وتقضي بعد ذلك، وكذلك النفساء التي ولدت ولا زالت في زمن النفاس فإنها كذلك لا تصوم زمن النفاس بالإجماع، وبعد ذلك تعيد الأيام التي فاتتها التي أفطرتها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، فالصيام فرض بالإجماع وهو من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أما عن تعريف الصيام فهو الامتناع، قد يكون امتناعا عن الطعام والشراب والجماع كما هو الصيام المعلوم في شريعتنا، الامتناع عن الصيام عن الطعام والشراب والشهوة، أعني شهوة الجماع، وذلك بالاتفاق، وسيرد لذلك توابع إن شاء الله. وقد يقال للممتنع من الكلام صائم لقول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إني نذرت للرحمن صمتا عن الكلام وامتناعا عن الكلام. لكن الصيام المشروع الذي نحن بصدده صيام رمضان، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا الترك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية، فعليه فتعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. وكتفصيل لهذا أقول مستعينا بالله: أما عن الامتناع عن الطعام، امتناع عن الطعام بكل صنوف الطعام، وهنا توابع. من هذه التوابع: هل يجوز للصائم أن يتعاطى الحقن؟ الحقن هذه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من المسائل النازلة. فالمسائل النازلة كثيرا ما يحدث في شأنها اختلاف، ومعنى النازلة التي نزلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تكن في زمانه عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما تتعدد اجتهادات العلماء في المسائل النازلة، لأن الفتوى فيها ستبنى على الأقيسة، فأقول مستعينا بالله من العلماء من قال إن الحقن تفطر الصائمة، ذلك لأن شيء دخل الجسم. ومن أهل العلم من قال إن الحقن ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا تدخل من مدخل الطعام والشراب الذي هو الفم، وكذلك فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع ولا يتلذذ بها عند تعاطيها. فهذه حجة الذين قالوا إن الحقن لا تفطر. وقال آخرون من أهل العلم إن هناك تفريق بين الحقن المغذية والحقن التي ليست بمغذية، فقالوا الحقن المغذية تفطر والتي ليست بمغذية لا تفطر. فهذا قول ثالث في الباب. والاحتياط والخلاصة في هذا أنك إن استطعت أن تؤجل الحقنة إلى بعد غروب الشمس فهو أفضل لك. إن عجزت واضطررت تناول الحقنة وحافظ على صيامك، وإن احتطت بعد ذلك وصمت يوما مكانه فهو خير لك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن الحقن. أما عن السواك، إذ هو من توابع الطعام، فالسواك جوزه كثير من العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يفرق عليه صلوات الله وسلامه بين صائم وغير صائم، وكذا لم يفرق بين سواك رطب أو سواك يابس، وكذلك لم يفرق بين السواك ذي النكهة والسواك الذي ليست له نكهة، فعليه فكل ذلك جائز. أعني الاستياك بكل أنواع السواك جائز. لعموم الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم الحديث أن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وثم حديث في سنده ضعف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم، لكن في الأحاديث الأول غنية وكفاية. أنتقل من السواك إلى معجون الأسنان. هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان؟ أقول وبالله التوفيق، إذا ضمن الصائم أن شيئا من معجون الأسنان لن يتسرب إلى جوفه فلا بأس باستعماله قياسا على السواك. وأيضا يتبع ذلك أمر وهو تذوق المرأة الطعام بطرف لسانها لترى هل به ملح أو ليس به ملح، هذا جائز أيضا ما لم يصل الطعام إلى جوفها، ذلك لأننا يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ومعلوم أن الذي يتوضأ بماء البحر يتمضمض يشعر بالملوحة في فمه، فعلى ذلك لا ينتقد صيامه، فمن ثم التذوق ما لم يصل الطعام إلى الجوف. هذا وثم أمر آخر، وهو الحجامة للصائم، هل تشرى أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، هذا من المسائل التي ورد فيها بعض الخلاف بين العلماء، فيرى جمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر الصائمة، وذلك لأن أنسا سئل: يا أنس، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وقد ورد حديث في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي الحديث بلفظ آخر أن النبي احتجم وهو محرم. فمن العلماء من يجمع بين هذا وذاك، فيقول: لا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وهذا من حجج الجمهور كذلك. فهذان الحديثان حجة لجمهور العلماء القائلين بأن الحجامة لا تفطر، ومن حججهم أيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من القول، هو موقوف عليه: الفطر مما دخل ليس مما خرج. كذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذه حجج الجمهور القائلين بأن الحجامة لا تفطر. وذهب فريق من أهل العلم من الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر، واستدلوا بحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. إلا أن جمهور العلماء وجهوا هذا الحديث، فمنهم من قال: هو منسوخ بالأحاديث التي ذكرت من قبل. ومن العلماء من قال: إن أفطر الحاجم والمحجوم مؤول، بمعنى كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. كاد الحاجم أن يفطر لأنه كان يمص الدم، فالدم قد يتسرب إلى بطنه، والمحجوم كاد أن يفطر من أجل الضعف. وثم وجه ثالث لكن مستنده ضعيف، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين أحدهما يحجم الآخر يغتابان الناس، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن سنده، أعني سبب ورود الحديث، لا يصح، والله أعلم. فالفيصل في أمر الحجامة هو أن الجمهور يرون جواز الحجامة للصائم للأحاديث التي ذكرت، والحنابلة يرون أن الحجامة تفطر، فإن كان بإمكانك تأجيلها خروجا من الخلاف فعلت، وإلا فأختار رأي جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضيلة الشيخ هشام مصطفى العدوي معايا؟
نعم.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول، أنا معايا والدتي شديدة جدا جدا، هي من طبعها لو من غير ما الواحد يخطأ تزعل منه. فمعايا اخواتي بيقول هي طبعها لما مثلا تقول لها انا اسف ومعلش وبص راسها تبص تلاقيها تتمادى وتفضل مشاكل مستمره باستمرار. لما تتركها وما تسالش فيها تبص تلاقيها لانت لوحدها. فانا مش 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 مستحرمه، مش عارفه اعمل ايه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، سؤالك من شقين. الشق الاول خوفك من دعاء أمك عليك. إذا كنت لست بظالمة، إذا كنت مظلومة، لا عليك إذا دعت عليك أمك، فالله يتقبل من المتقين. أما إذا كنت ظالمة لها فعليك أن تتوبي وتستغفري وتردي لها المظلمة، هذا عن دعائها عليك. أما استرضاؤها، فإن كانت هناك طريقة لاسترضائها تجر فسادا أكبر تركناها وذهبنا إلى الطريقة التي لا تجر فسادا أكبر والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله.
الله يكرمك. بقول لحضرتك، انا في ستي كانت عايشه وابنها مات وبعدين هي ماتت وكان ليها ولدين وهو كان عنده ورث عمي، فهل الورث بيرجع تاني لاولاده؟
لم افهم يا اختي.
ها؟
لم افهم، وضحي كلامك.
طيب انا حضرتك عمي توفى وامه كانت موجوده عايشه.
عمك مات وامه كانت موجوده. طيب
دلوقتي هي تورث فيه؟
نعم.
طيب ما هي ماتت دلوقتي، هي كان لها ولدين يورثوا فيها في ورث عمي سابه؟
الاحفاد ليس لهم من ميراث جدتهم اذا مات ابوهم في حياته.
اولادها اولاده.
نعم.
ولادها هي
كتنها ولدين. افهمي الكلام يا اختي.
ماشي يا سيدي.
اذا مات احد ابناء المرأة في حياة امه وله اولاد وله اخوة وبعد ذلك ماتت الام، فاخوته اخوة الميت يحجبون ابناءه الذين هم الاحفاد، فلا شيء لهم إلا إذا أوصت لهم الجدة. أصيغ السؤال بصيغة أخرى، إذا مات الإبن في حياة أمه أو في حياة أبيه، مات الإبن في حياة أمه أو في حياة أبيه وله أولاد، فهؤلاء الأولاد الذين هم أحفاد لا يرثون من الجد أو من الجدة بعد وفاتها والله أعلم.
سنعود.
قال: الفطر مما دخل ليس مما خرج، فالتبرع بالدم لا يفطر والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن التبرع بالدم. أما الحقن الشرجية فأيضا لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ثم إنها تخرج أيضا كرة أخرى ومن الدبر. أما الحمامات الإفرنجية والماء الذي يخرج منها وقد يدخل في دبر الشخص أو في فتحات المرأة فلا يفطر لأنه ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
الله يكرمك يا شيخ مصطفى. انا ليه اخي قاعد في شقة وعنده عربية وشقة في 2 مليون وعنده وبس شغال في السياحة، فعايز صدقة مني، هل توجد عليه الصدقة او الزكاة؟
لم افهم السؤال. ايدي
قول لحضرتك اخويا طالب مني زكاة او صدقة.
اخوك يطلب منك زكاة او صدقة، لماذا؟
وعايش في الشقة دي في حدود 1 مليون جنيه وعربيته في حدود 100 ألف، بس هو ماديا ما عايش فيه دلوقتي.
ساكن في منزل فخم ولكن معسر هذه الايام. اذا كان معسرا، يعني انا اضبط لك المسألة بضابط، اذا انا جئت الى بلدتك سألتك عن فقراء البلد أو المساكين كي أزكي لهم، هل سترشديني إلى أخيك؟
لا.
إذن لا تعطيه. بارك الله فيك.
شكرا.
بارك الله فيك. أعود قائلا، تعريف الصيام كما سلف الامتناع عن الطعام، وقد تقدمت مباحثه وتوابعه، والبخور لا يفطر، قد كان البخور زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي حكم بفطر من استعمل البخور، فعلى ذلك لا مانع من أن يتبخر الصائم ولا مانع من أن يتطيب الصائم. أنتقل إلى الشراب، الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، هل يتمضمض الصائم؟ نعم يتمضمض لأنه يتوضأ، ولكن يحذر أن يبالغ في الاستنشاق، فقد ورد حديث وإن كان سنده على الوجهين يقبل التحسين أو التضعيف فيه، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا مفاده، إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق، والله أعلم. أنتقل إلى مسألة الشهوة، بالاتفاق الذي يجامع زوجته في نهار رمضان أفطر بالإجماع وعليه الكفارة المغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين، إن عجز فيطعم 60 مسكينا، هذا وقد وردت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وزوجته إذا كانت مطاوعة له حكمه، أي تصوم شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا، وذلك عن كل يوم يفطر فيه الشخص بالجماع، هذا وهذان الشهران من الشهور العربية الهلالية، فقد يصوم 58 يوما إذا كان الشهر 29، وذلك لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي قل للسائلين عن الأهلة هي مواقيت للناس، فكل الأحكام الشرعية، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، صيام الكفارات، كلها متعلقة بالأشهر الهلالية التي يسميها الناس الآن الأشهر الهجرية، الأشهر الهجرية أو الأشهر القمرية، هذا للتنبيه. لكن هنا مسألة أخرى، وسلف التنويه على أن المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها عليها من الكفارة مثل ما عليه، أما إذا كانت مجبرة أكرهها وضربها وأكرهها فحينئذ لا شيء عليها والإثم عليه هو. هذا. وإذا استمن الرجل أو استمنت المرأة في رمضان أي أخرج الرجل منيه أو المرأة بطريقة غير الجماع أفطر عند جمهور العلماء وأفطرت كذلك عند جمهور العلماء ذلك لأن الله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته والشهوة هنا عامة في الجماع واستفراغ المني فيرى الجمهور أن الشخص إذا أمنى عن عمد بلا جماع أفطر ولكن عليه إعادة صوم يوم واحد الذي أفطر فيه هذا وهل يجوز للصائم أن يقبل زوجته نعم يجوز ذلك يجوز له أن يقبلها وأن يباشرها بدون جماع إذا كان يأمن ألا يجامع ويأمن ألا يخرج منه المني وذلك لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنها تتبع ذلك بقولها وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه ولذا فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرخص في القبلة للشيخ يعني الشيخ الكبير ولا يرخص فيها للشاب يخشى أن يقع الشاب في الجماع بسببها فسدا لذريعة كان ابن عباس رضي الله عنهما يمنع الشاب من القبلة وإن كانت جائزة للصائم ولقد كانت عائشة شابة فتاة في يعني صغيرة لأن الرسول مات عنها وهي بنت 18 عاما وأيضا ورد أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أقبل مع زوجته عائشة بنت طلحة وكان في عنفوان الشباب يعني ابن أبي بكر وزوجته عائشة بنت طلحة فدخل على أم المؤمنة عائشة فقالت لهما عائشة قالت لأخيها ما يمنعك يا عبد الرحمن من أن تدنو من أهلك تقبلها وتلاعبها قال وأنا صائم يا أم المؤمنين قالت كنت أفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة وهو صائم فعلى ذلك القبلة للصائم تجوز والاحتياط للشباب البعد خشية أن يقعوا في المحذور عن الشباب الذين هم متزوجون أما الشباب مع نساء أجنبيات فهذا محرم بلا شك ولا ريب أعني قبلة المرأة الأجنبية والله أعلم فأقول عن تعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر وهنا وقفة إذا أذن المؤذن وكان يؤذن في الموعد الله أكبر الله أكبر امتنعت عن الطعام والشراب والجماع في الحال وذلك لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومعلوم أن المؤذن يفترض أن يؤذن عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أما الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة أو لقمة وضعها عند فيه فلا داع حتى يقضي منها حاجته، فحديث منكر مخالف لما سبق ومنكر من ناحية الأسانيد. حكم عليه الإمام العالم أبو حاتم الرازي وغيره بالنكارة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام وفضلتكم بخير.
أنت طيب، بارك الله فيك.
الله يحفظك. بعد إذن فضلتك، أنا كنت عند طبيب بسأله على والدتي، فقال لي هي عندها سكر، قال لي طالما هتصوم اديلها حقنة اللي هي فيتامين بي 12 اللي هو المركب بيعالج التهاب الأعصاب وفي نفس الوقت بيعالج الأنيميا، قال لي مش هيفطر. فطبعا ده فيتامين، فقلت أسأل حضرتك يعني، حتى قلت له ممكن تاخدها بعد الفطار.
قدمنا في صدري هذا الدرس الكلام على الحقن بما حاصله أن الاحتياط أن تؤجلها لغروب الشمس، وإن اضطرت استعملتها وأتمت صيامها، بارك الله فيك. وإن أعادت احتياطا فهو خير. أقول التعريف، تعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر، فلك أن تأكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويستحب تأخير السحور، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. استحب تأخير السحور، وقد وردت بذلك آثار، وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم زيد بن ثابت وسهل بن سعد، أحدهما يروي أنه كان بين سحوره إقامة الصلاة نحو من خمسين آية، ويقول أحدهم: كنت أتسحر وتكون سرعتي أن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟
نعم.
بص يا شيخي، أنا عايزة ليا سؤال عند حضرتك. أنا عايزة بنتك كده يعني في سنها مناش كبيرة، وبعدها وقالي دور حمى تقيل، ورحت المستشفى وبقوا يدوني العلاجة، أخذ المحاليل جسمي يهيج واتعب، وخرجوني من المستشفى بعده، وجيت هنا البيت كذلك الأمر، وادوني الدكاترة كتير، وكل ما يدوني علاجة جسمي ما كانش بيتحمل العلاج، السخونية نزلت عني بعد 3 أيام، وبقتش بقعد مكاني يا شيخ، ما كنتش برتاح ولا بقعد على الأرض ولا في أي مكان.
بس سؤال،
أخواتي شيوخ بدأوا يقرأوا لي قرآن.
يا أختي ما السؤال؟ الحكاية لا تصلح.
بعد الحالة ديت يعني، أنا بعد الحالة ديت بقى فيه حاجة بتتورد عليا لتنيها تقول لي أنت هيجيلك مرض كذا وهيجيلك مرض كذا.
الأخت مريضة نسأل الله أن يعافيها. ارقي نفسك ثم عرضي نفسك على طبيبة مختصة سائلة الله الشفاء، بارك الله فيك. أقول وبالله التوفيق: الامتناع عن الطعام والشراب والجماع والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بمجرد أن تغرب الشمس استحب لك الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعليك بتعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال بس عن الكحول اللي هو بيتحط على البرفان، هل هو انا صايم لو حطيته او انا وصل لي حرام ولا لا؟
جائز مع الكراهة والله اعلم.
ماشي يا شيخ ماشي.
اعود قائلا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قرب العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن فطره. هذا إذا كان العشاء قد قرب، فخذ حاجتك التي تسد رمقك به وبعد ذلك تصلي ولك أن تفطر في المسجد على ماء أو على رطبات أو غير ذلك وتصلي وترجع إلى بيتك، والله تعالى أعلم. لكن قصدي أنك تعجل بالفطر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أعود قائلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فذلك يفيد أن من كانوا قبلنا فرض عليهم أيضا الصيام، لكن هل لهم رمضان كرمضاننا أو صفة صيامهم كصفة صيامنا؟ لم يرد في ذلك تفصيل، إلا أن اليهود كانوا يصومون عاشوراء وقد كان منهم من ينذر الصيام. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يجلس لا يستظل لا يتكلم وهو صائم، فسأل من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقف ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصيام كان مكتوبا على من كانوا قبلنا للآية الكريمة كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله تعالى لعلكم تتقون يبين الحكمة من الصيام. قيل أو في الآية الصريحة لعلكم تتقون قيل لعل التقوى تحدث لكم، فإذا اتقيتم الطعام والشراب قل جريان الدم في الجسم والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فجريانه في الدم يقل فتحدث التقوى، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون لعلكم تتقون إذا شعرتم بجوع الجائعين وعوز المعوزين وفقر الفقراء، الصيام يجعلكم تشعرون بذلك فتجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بأن تتصدقوا على الفقراء والمعوزين والمحاويج، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. نعم.
معلش يا سيدنا أنا آسفة كنت هكون في السؤال بس بعدين سيادتك، إن أنا والدي اتنازل عن الورث بتاعه لأخوه هناك وبدأ أقول لي هنا وجه هو كتب لنا البيوت احنا باع وشراء عشان كان قد برضه ورث امي بتاع يعني 9 عراريت وحطوهم يعني وكتب لنا كله على بعض.
انتن بنات؟
يا شيخ
يعني الان الوالد اراد ان يعالج خطأ صدر منه وهو انه تنازل عن ميراثه لاخوانه الذكور.
لا الولاد اقول ايه والدي ستي جات عايشه
يعني ولاد اخيه اخذوا
نازل على الورش بتاعه اللي هو ورش من امه ورش
ايوه يعني ولاد الاخ
نازل هنا وسابهم الورش.
ايوه فهمت الكلام. خلاص
ماشي يا سيدي.
يعني الاخت تقول السائله ان زوجها كان يستحق ميراثا في امه، فجاء احفادها اخذوا بناء على الوصيه الواجبه شيئا من هذا الميراث الذي لا يحق لهم، فاراد ابو البنت هذه ابو السائله ان يعوض بناته بقدر المظلمه، فاراد ان يحرم اولاد اخيه الميت الذين مات ابوهم في حياه جدتهم، اراد ان يحرمهم من الحق بقدر المظلمه التي اخذوها منه. اذا كان بقدر المظلمه لا باس، والا فلا، والله اعلم. اقول وبالله التوفيق، بما اسلفت الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنيه. النيه عند جمهور العلماء يجب ان تنشا من الليل في صيام الفريضه، في صيام الفريضه يجب ان تبيت النيه. نعم، في حديث لا صيام لمن لم يبيت النية، الصواب فيه أنه موقوف على حفصة رضي الله عنها، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وهذا نزله في حال ثبوته أو في غير حال ثبوته. الجمهور يقولون هذا لازم في صيام الفريضة أن تبيت لها النية من الليل، والله أعلم. هذا وعن صيام النافلة، النافلة يجوز أن تعقد لها الصيام، أن تعقد لها النية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهل بيته هل عندكم طعام؟ إن قالوا لا قال إني إذا صائم. هذا في صوم النافلة. فصوم النافلة عند الجمهور يجوز عقد النية له من النهار ما دمت لم تأكل ولم تشرب ولم تجامع. أما صوم الفريضة عند الجمهور فيلزم تبييت النية له من الليل، والله أعلم.
ألو،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
طب لو سمحت، انا جوزي حلف بالطلاق بالتلاتة ان هو ما يروحش بيت والدتي الا في فرح او في ميتم.
اذا اراد ان يرجع وقد حلف بالطلاق فليكفر كفارة يمين وليرجع، بارك الله فيك.
طب هو حلف يمين برضك تاني ان ما يروحش مكان تاني؟
دعي كلمة برضك، هذه برضك ما لها معنى في اللغة أيضا. إيه؟ أيضا بدل برضك. نعم، نفس الحكم.
أنا علي الطلاق بالثلاثة من ترحل مكان.
نفس الحكم يا أختي، نفس الحكم.
إيه، كفارة يمين.
كفارة يمين، بارك الله فيك.
ألو،
كفارة يمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجز صام 3 أيام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، أنا ليا رجاء قبل السؤال، إن الفترة اللي احنا بننتظرها على الخط علشان حضرتك ترد علينا بيبقى فيها سماع موسيقى، فأنا أصلا شكوتي من سماع الموسيقى، فأرجو إن هم يشيلوها. أدخل بقى في الطلب.
بارك الله فيك.
كان ليا طلب ان حضراتكم تعملوا حلقات عن الزوج اللي معدد، اللي هو يعني بيبقى معدد زوجات،
يعني انت تريدين
الزوجه الثانيه او الثالثه
يعني
او الرابعه.
احسنتي
بيقع عليها ظلم كبير جدا انها
عموما الاخت سؤالها ان او طلبها حلقات في فقه تعدد الزوجات، لعل اخواني المسؤولين عن القناه سمعوا ذلك، وان شاء الله باذن الله يرتب لمثل هذا ان كان ظروفهم تسمح باذن الله. واخواني وفقهم الله، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انها صفيه، يقولون وهذا الظن بهم ان الموسيقى التي يسمعها المتصل في لحظات الانتظار ليست من وضعهم، انما هو صنع الشركه، شركه الانتاج الاعلامي، هي شركه الاتصالات عفوا هي التي تصدر بهذا. فننصح القائمين على شركه الاتصالات الا يؤذوا العباد باجبارهم على سماع الموسيقى، بارك الله فيهم. أعود قائلا سبق تعريف الصيام إذن، وأما معنى لعلكم تتقون فكذلك بين معنى تتقون، تشعرون بجوع الجائع فتتصدقون، يقل جريان الدم فيكم فتحدث التقوى ويحدث الخشوع إلى غير ذلك. وقد ورد حديث ضعيف في هذا الصدد فيه إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فضيقوا عليه المجاري بالجوع، وهذا لا يثبت بهذا اللفظ والله أعلم. أعود قائلا، قال تعالى أياما معدودات لعلكم تتقون، بعد ذلك قال تعالى أياما معدودات، أي كتب عليكم الصيام أياما معدودات أي قليلات يأتي عليها العد، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، تعني كلاما قليلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ الكريم.
وفيك.
لو سمحت يا شيخ، حكم استعمال الأظافر يعني تركيب الأظافر وتركيب الرموش للزوج، هل هذا يعد وصلا؟
الرموش تعد وصلا والأظافر اتقيها أولى، الأظافر الصناعية اتقيها أولى، بارك الله فيك.
جائز أو الأفضل إن أنا ما ركبهاش خالص
الأظافر الصناعية، لكن عند الوضوء ارفعيها.
أيوه. طب لو سمحت يا شيخ، حكم استعمال الخبز كتير في الطعام،
هي لا تذكر على حد علمي، إذا كانت لا تذكر إذا هي حلال. نعم.
البعض يكون
خلاص الذي عندي، بارك الله فيك. أقول وبالله تعالى التوفيق، فقوله تعالى أياما معدودات أي أياما قليلات، فأيام الصيام قليلة، شهر قليل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا مرضا يحول بينه وبين الصيام أو يزداد المرض بسبب الصيام أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخر، عليه أن يصوم عدد الأيام التي أفطرها، ومن كان على سفر فكذلك فأفطر فعدة من أيام أخر. أما قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي وعلى الذين يستطيعون الصيام ولكن يريدون الفطر فيطعم ما كان كل يوم مسكينا، كان هذا في أول الأمر، كان الشخص مخيرا بين الصيام وبين أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فنسخ هذا بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي إنهم أفطروا وأرادوا أن يفطروا ويقوم مكان كل يوم مسكين كان هذا سائغا. فبإيضاح قبل أن أختم الحلقة أقول كان في أول أمر الصيام من شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم نسيغ هذا بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا رأي الجمهور. أما ابن عباس فيرى أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن في الشيخ الكبير والمرضع والحامل تفطران عند ابن عباس وتطعمان مكان كل يوم مسكينا. أما الجمهور فيرون أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خشية الضرر عليهما أو على الجنين عادتا بعد ذلك، عادتا بعد ذلك. هذا الرأي الصحيح لقوله تعالى في عدة من أمر أخر وإن كان منهم من يقول بالإطعام مع الإعادة ولكن لا دليل على الإطعام مع الإعادة. فالظاهر أن الراجح شأن المرأة العجوز والمرضع والحامل والشيخ الكبير إذا أفطروا، من لم يستطع الإعادة كالشيخ الكبير والمرأة العجوز سيأتي حكمهما، أما المرضع والحامل تعيدان تقضيان الأيام ولو بعد حين الأيام التي أفطرت فيها. أما الشيخ الكبير والعجوز فيرى الجمهور أنهما يطعمان مكان كل يوم مسكينا، وليس في الباب خبر عن الرسول، إنما هو فعل أنس كان لما أسن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، وبهذا أخذ الجمهور والله أعلم. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي مكان كل يوم أفطروه، فمن تطوع خيرا أي أطعم مسكينين بدلا من المسكين الواحد فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني كان الشخص مخيرا بين الفطر وبين الصيام، بين الفطر وبين الصيام مع الإطعام، عفوا كان الشخص مخيرا بين الفطر وإطعام مسكين وبين أن يصوم. قال تعالى وصيامكم خير لكم من الفطر مع الإطعام، بعد ذلك نسخ هذا كله. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بهذا القدر أستدئ سائلا الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.